إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، جلنا بعض الجولات في الخطبة الماضية حول موضوع الهجرة وحكمتها وأهدافها، ونشير اليوم أيضا أو نجول جولة جديدة في رحاب الهجرة ومضمونها. والهجرة إخوة الإسلام كما قلنا في الخطبة الماضية إنما شرعت من أجل إقامة الدين، وأن يقوم المؤمن بدينه على خير وجه دون أذى، دون أن يتعرض لأي ضغط من أعدائه، أعداء الدين. فإذا الهجرة في حقيقتها هي في الأصل هجرة القلوب إلى بارئها جل في علاه، وهجرة الأبدان تكون حين يعجز المؤمن عن إقامة دينه. فالهجرة الحقيقية هي هجرة الكفر إلى الإيمان، وهجرة المعصية أو هجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن السيئة إلى الحسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لكن نعود لنتساءل عن حقيقة الإسلام ومدى سلطة الإسلام على أفكار وحياة البشر. إذا رجعنا إلى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تبين لنا بجلاء ووضوح أن دين الله تعالى جاء ليؤهل الناس ليكونوا عبادا صالحين لله تعالى، ليؤهلهم ليكونوا عبادا مخلصين مخلصين متهيئين لدخول جنات النعيم والنجاة من النار والجحيم. ولهذا فلا بد للعبد حتى يكون عبدا صادقا أن يقبل على الله تعالى وأن ينقاد لأوامره ونواهيه دون تلكؤ أو تريث أو اعتراض أو جدال. وكلنا يعلم أين كان إبليس قبل أن تحل عليه اللعنة. كان في الملأ الأعلى، كان عابدا لله، ولكنه حين تمرد على أمر الله تعالى بالسجود لأبينا آدم حلت عليه لعنة الله. حين أراد أن يعترض على الله تعالى لتكريمه آدم بأمر الملائكة وإبليس بالسجود له، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الاعتراض ولو في نظر البعض بسيط، لكنه جرم كبير، لأنه اعتراض عبد على ربه، على سيده، على الحكيم الخبير، على القادر الذي يفعل ما يشاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله يختار ويصطفي من عباده ما يشاء، يصطفي من عباده ما يشاء. ولهذا جاءت اللعنة أو حلت اللعنة على إبليس وطرد من الملأ الأعلى إلى أسفل سافلين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. يجب أن نفهم هذا الأمر جيدا، لماذا؟ حتى نخرج من هذه الفتن المتلاطمة في زماننا هذا، والتي عاد فيها الإسلام غريبا، وعاد المسلم الصادق الفاهم لدينه غريبا بين الناس، بل بين كثير من المسلمين، حيث عدنا مرة آخرة إلى كثير من عقائد وأخلاق ومرجعيات الجاهلية الأولى. فإن الله تعالى خلق الناس من أبوين، من أب وأم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان جميع الناس من عرب وعجم، من روم وفرس وترك وبربر وغير ذلك من الأمم، في أصلهم من أب وأم، فأي فخر لأحدهم على الآخر بنسبه وهم يرجعون إلى أبوين؟ والأب الأول آدم خلق من الطين، فإن كان لهم في أنسابهم فخر فإنما هو بالماء والطين. إنما جعل الله تعالى ميزان التفاضل بين العباد الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صحيح أن الله عز وجل فرع العباد من هذين الأبوين إلى شعوب وقبائل ومنحهم لغات متعددة وألوان مختلفة، لكن هذا من أجل أن يعرف الناس أنسابهم، من أجل أن يعرف الناس بعضهم بعضا لتعارفوا. وفي هذه المعرفة حقوق من صلة الأرحام وما يتعلق بالمواريث، وحتى أيضا إظهار قدرة الله تعالى، فالذي خلق الأبيض هو الذي يقدر على أن يخلقه أسود، وهو الذي قادر على أن يخلقه أصفر وأحمر. وأيضا ولذلك جعل الله تعالى اختلاف الألوان والألسن من آياته، اختلاف الألوان والألسن وألوان الناس، بل حتى الجبال وجدد بيض وحم إلى آخره في كتاب الله تعالى، هي من آيات الله الدالة على عظمته تعالى. فإذا أردت أن أفتخر لكوني أبيض، هذا البياض ليس من كسبي، هذه عطاء إلهي أو خلق إلهي. إذا أردت أن أفتخر بروميتي أو بفارسيتي أو بعربيتي، هذا يعني جاء بقدر إلهي. فأنت لم تختر والديك، ولم تختر قبيلتك، ولم تختر الشعب الذي تنتسب إليه. وفي نفس الوقت أيضا من الحكم أيضا في هذا الاختلاف الابتلاء، ليرى الله تعالى، وهو يعلم، لكن إنما يحاسب الله تعالى عباده بما يعملون لا بما علم منهم، وإن كانت أعمالهم ستأتي وفق العلم الإلهي سبحانه جل في علاه. فمن الحكمة كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فهناك الغنى وهناك الفقر وهناك القبائل والألوان واللغات. فهل يفخر بعضنا على بعض؟ هل يفتخر الأبيض على الأسود؟ هل يفتخر الأحمر على الأصفر؟ وهل وهل فيها 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 أيضا حكمة إلهية، أن يعود الناس إلى رشدهم وإلى صوابهم وإلى المنهج الإلهي ليستقيموا على أمر الله تعالى. ولهذا بيّن الله تعالى أن هذه الأنساب ستنتهي يوم القيامة، ستنتهي. قال جل في علاه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا أنساب، عربي ولا عجمي، لست عن هذا ستحاسب، وإنما يقال لك ماذا عملت فيما علمت. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني إذا كنا عربا وموسى ليس عربيا أنكفر بموسى؟ أو إذا كنا فرسا أو بربرا أو تركا واختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم وشرفه على سائر خلقه من أصل عربي نكفر بمحمد ونعود إلى الجاهلية الأولى ونفتخر بآباء وأجداد ربما هم فحم من فحم جهنم؟ هنا القضية وهنا الابتلاء. ولهذا بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى سائر الخلق قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فماذا يجب على الناس؟ أن يطيعوه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هنا القضية. ولذلك أول ما بعث للعرب وأول ما حاربه العرب، لو كانت القضية قضية عصبية كيف سيدعو هؤلاء؟ يقولون لنا تراث، تراث الآباء والأجداد، فلات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هي تراث عربي، تراث عربي وثني صنعه الآباء والأجداد. فهل يأتي محمد صلى الله عليه وسلم يغير هذا التراث؟ ولهذا وقفوا في وجهه. ولما كان عمه أبو طالب على فراش الموت قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية موجودين، فقالا لعبد المطلب يحركان فيه، قالا لأبي طالب يحركان فيه الحمية الجاهلية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني عن ملة أبيك. ما هي ملة عبد المطلب وهو جد النبي؟ هي ملة الجاهلية، هي الشرك بالله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لتذهب ملة عبد المطلب إلى الجحيم، وقد ذهب عبد المطلب نفسه إلى الجحيم. بل أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل مسلم قال يا رسول الله أين أبي؟ أي الذي مات في الجاهلية. قال أبوك في النار. أدبر الرجل حزينا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك في النار. وهذا في صحيح مسلم، لأن ميزان الله لا يخضع لهذه المعتقدات الجاهلية القائمة على التفاخر بالأحساب والأنساب. أبي وأبوك في النار. وقال تعالى عن إبراهيم الذي استغفر لأبيه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومع ذلك أبوه لما كفر كان عدوا لله. ولم يكن أمام إبراهيم إلا أن يتبرأ من عدو الله أبيه. هذا هو ميزان الله، وبهذا جاءت الرسل، وعلى أساسه دعوا وجاهدوا وأخرجوا من ديارهم وضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل هذا المنهج الرباني. ولهذا قال تعالى عن مصير العباد يوم القيامة على أي أساس سيكون، على بأي ميزان سيوزن. استمع جيدا. قال تعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله يفصل بينهم، إن الله على كل شيء شهيد. إذا قسم الله الناس حسب ماذا؟ حسب أعراقهم أم حسب معتقداتهم؟ إن الذين آمنوا بالله واليوم الآخر هؤلاء المؤمنون، والذين هادوا وهم اليهود، فهناك منهم المؤمنون في زمن موسى وبعد موسى، ومنهم من كفر بمحمد أو كفر بعيسى بعد بعثة هؤلاء الرسل الكرام، والذين هادوا والصابئين وهم قوم من عبدة النجوم، والنصارى من آمن بعيسى أو كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم منهم، والمجوس وهم عبدة النار، والذين أشركوا على اختلاف مللهم في الشرك، من عبد النجوم، من عبد الحجارة، من عبد الأبقار، من عبد الذين أشركوا سوى هذه الملل المعروفة المشهورة، إن الله يفصل بينهم أي يحكم بينهم على هذا الأساس، على أساس الإيمان والكفر. ولهذا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج الله اعترض عليه قومه وقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون، وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وماذا عن آبائك إذا كفروا بالله وجهلوا بدينه وشرعه؟ أتتمسك بذلك التراث العفن وتترك منهج الله تعالى؟ ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اعتنق الإسلام والتزم بمبادئه من أن يقرن بالإسلام أشياء من الجاهلية الأولى، فبين المنهج بيانا واضحا كما في سنن أبي داود وغيره. قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني نخوتها وفخرها، وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. هذا هو الميزان. فكل من آمن فهو أخوك في الله ولو كان من الصين، وكل من كفر بالله فهو عدو لله ولو كان أباك أو أخاك لأبيك وأمك. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذن قال مؤمن تقي وفاجر شقي. ليدعن أقوام فخرهم برجال إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بعنفها النتن، يعني الخنافس. ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. ليدعن أقوام فخرهم، ما نسميه اليوم بالتراث، نفتخر بتراث الآباء والأجداد، تراث فرعوني. عندما يتحدثون عن العراق وقد دمروه وأرادوا تدمير الإسلام فيه، يقول بلد حضارته تمتد إلى 5000 سنة. كذبوا والله، كذبوا والله. تاريخ الأمة من العراق إلى الشام إلى فارس إلى الجزيرة العربية إلى بلاد المغرب إلى قلب أفريقيا يبدأ بمبعث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن ذلك فإلى النار. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا عز ولا شان. محمد أنقذ الدنيا بدعوته. محمد أنقذ الدنيا بدعوته، ومن هداه لنا روح وريحان. لولاه ظل أبو جهل يضللنا، وتستبيح الدمى عبس وذبيان. لقد تداعى علينا الكفر أجمعه، كما تداعى على الأغنام ذؤبان. في كل أفق على الإسلام دائرة ينهد من هولها رضوى وثهلان. كل المصائب نالتنا، كل الحوادث نالتنا مصائبها، ولم يزل عندنا عزم وإيمان بأننا أمة قامت على أسس بهن يثبت دون الهدم بنيانه. ولذلك لما جاء الإسلام بالمنهج الرباني القائم على إما مؤمن وإما كافر، إما من أولياء الله وإما من أعداء الله، وعلى هذا الأساس تكون الأقدار الإلهية. اقرأوا سورة محمد والتي تبدأ بقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ولو كانوا من العرب، ولو كانوا من الفرس، ولو كانوا من البربر، ولو كانوا من التركي، ولو كانوا من الكردي، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، ليس بتراث حمورابي، ولا بتراث الفينيقيين، ولا بتراث الفرس، ولا بتراث البربر، وإنما آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وقال تعالى في آيات لاحقة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا، انظر دائما هذه هي تقسيم البشرية: مؤمن وكافر. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. هذا هو الميزان. اليوم يهاجم القرآن في العالم على أنه كتاب تطرف، يهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه مغتصب للقاصرات، على أنه جاء بالإرهاب والعنف يشكك المسلمون في دينهم، وفي نفس الوقت يقدم لنا تراثنا الجاهلي. في العراق يقدم لنا تراث حمورابي وتراث البابليين والأشوريين، في الشام يقدم لنا تاريخ الفينيقيين وتاريخ الملكة زنوبيا وحضارة تدمر، وفي بلاد مصر يقدم لنا الحضارة الوثنية الفرعونية، والتي لم يذكر الفراعنة في القرآن إلا تتبعهم اللعنة. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هذه هي الحضارة الفرعونية. وفي بلاد ليبيا والمغرب اليوم يقدم لنا ما يسمى بحضارة الملك شنشق. شنشق، هذه هي الحضارات. ما معنى الحضارة؟ الحضارة حضارة الإنسان، حضارة الروح، حضارة العقل. حين يكون العباد متساوون أمام الله تعالى في الحقوق، يعني ليس على الله حق، إنما هو تفضل إلهي برحمتهم وبالجنة، وواجبات أمام الله تعالى. نرى أن الله تعالى لم يوجب مثلا على أتباع الرسول ما لم يوجبه على رسوله، لم يسقط الصلاة عن رسول الله وأوجبها على المسلمين. بالعكس، هناك كان أمور أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باقي الأمة. فالله عز وجل خلق العباد رسل ومرسل إليهم ليعبدوه ويوحدوه. هذا هو الميزان. أما أن تنبش الوثنيات، شريعة الله للإصلاح عنوان وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن وهاج للظلم والإفساد طوفان. لا تبعثوها لنا رجعية فترى، باسم الحضارة والتاريخ أوثان. حضارة في الوقت الذي يطعم في القرآن والإسلام كمنهج للحياة والحكم، يقدم لكل بلد تراث جاهلي. حضارات، أنا أسأل ماذا عن حضارة البابلية والحضارات الفينيقية والأشورية والأمازيغية؟ عبارة عن حضارات متوحشة تسفك الدماء وتقتل النساء والأطفال، ثم تأتي لتصنع لأممهم حجارة يعبدونها من دون الله تعالى. أهذه هي الحضارة؟ اذهب إلى 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 متاحف العراق، ماذا من الحضارات الأشورية والكلدانية وغيرها؟ أصنام، هذا إله الشمس، هذا إله الحب. اذهب إلى الحضارة الفينيقية في الشام، إلى تدمر، إلى إلى الحضارة حتى البيزنطية واليونانية مثلا في لبنان وسوريا، ماذا من أثر حضارة؟ معابد لعبادة الأوثان. وماذا عن الحضارة الفرعونية؟ نفس القضية. وما وراءها من الحضارات؟ حضارات متوحشة وثنية سيتبع بعضها بعضا في نار جهنم. أنا أترك العودة والافتخار وأن أرفع رأسي برسول الله إلى رجال جهنم، أفتخر بمن؟ بهانيبال، حمورابي، حوتموس، رمسيس، فرانقع، الملكة نفرتيتي. ما هذه الحضارة؟ إنها وثنية قذرة وتاريخ عفن لهذه الحضارات. الحضارة حضارة محمد، والتاريخ تاريخ رسول الله، والثقافة هي القرآن، والهدي هو السنة، والأمة أمة واحدة من المحيط إلى المحيط، ومن لم يعجبه فليذهب إلى الجحيم. صحيح أن الأمة تفرقت، وبالمناسبة قبل الحديث عن الفرقة، الحضارة الإسلامية التي قامت على القرآن والسنة بنتها كل الشعوب. صحيح أن القرآن أول ما نزل على العرب، لكن بعد ذلك وقد أشار الله إلى الشعوب الأخرى، قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، بعد أن قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني العرب، ثم قال وآخرين لما يلحقوا بهم أي من الأمم الأخرى سيلحقون بالعرب في الإيمان ونصرة الدين. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على ذلك وآخرين منهم، من هذه الأمة المجيدة، من هذه الأمة العظيمة، أمة محمد، لا نقبل انتسابا لغير رسول الله. وكل منظمة ومؤسسة تدعو إلى أي ثقافة وثنية فهي على ما تدعو إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالثريا، لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس، وأشار إلى سلمان الفارسي وآخرين من كل الأمم. وهذا الذي حصل، ولذلك الأمة تفخر بأن قادتها من جميع الأمم، من جميع الأمم. صلاح الدين كان من الأكراد الذي قاد المعركة في مواجهة الصليبيين، الذي هزم المغول، أعطى قوة في الأرض على مر التاريخ. سلطان المماليك قطز كان من الأتراك، الذي اقتحم بلاد إسبانيا طارق بن زياد كان من البربر. أمة بنتها كل الحضارة، بنتها كل الأمم، وكانوا يجاهدون ويبنون جنبا إلى جنب لا يعرفون هذه العصبيات. بل هل تعرفون أعظم كتاب بعد كتاب الله بإجماع علماء الأمة؟ صحيح البخاري، والبخاري ليس من العرب، وإنما ممن قال الله فيهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. بل الذي وضع كتب اللغة العربية كسيبويه ليس من العرب، سيبويه من اسمه ليس عربيا. وأعظم كتاب في اللغة العربية، أول كتاب وضع، كتاب يسمى الكتاب لسيبويه، وعليه قس في كل الفنون، لأن الله عز وجل أبدلنا بهذه الأنساب اسم الإيمان والإسلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا هو اسم الأمة، وهذا هو النداء للأمة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم بالانتساب للإسلام والقيام بالقرآن، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هذا هو التراث، تراث إبراهيم، وهو توحيد الله تعالى حين أعلنها مدوية في قومه من هم على حسبه ونسبه، حين قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ملة أبيكم إبراهيم، هذا هو التراث الإلهي، هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين، الله هو الذي سمى هذه الأمة أمة الإسلام، هو الذي سماكم المسلمين من قبل في الكتب السابقة وفي هذا في القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم، يعني يوم القيامة يشهد بتبليغ الرسالة، وتكونوا شهداء على الناس، تشهد هذه الأمة على جميع الأمم أن رسلهم قد بلغوهم الرسالة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. من يوم أن تفرقت الأمة وخرجت عن حضارة محمد وتراث القرآن تشتت بها السبل وتحولوا إلى شيع وأحزاب، وأصبح في كل مدينة أمير للمؤمنين ومنبر، فتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر. ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ممالك جمهوريات عظمى، جمهوريات عظمى وممالك وإمارات، ولا يستطيع أحدهم أن يحمي أفراد شعبه. الآن أمريكا لو تطلب أي مواطن من البلاد الإسلامية سيسلم إليها وبدون أدلة وبراهين، مجرد أن تقول أنه متهم. بل وصل الذل والهوان بنا أن اللائحة الأمريكية للإرهاب لم تعد تكتفي بسرد أسماء شخصيات سياسية أو لنقل تيارات العنف والقتال، بل أصبح العلماء الذين ينددون بحربها على العالم الإسلامي واحتلال العراق توضع أسماؤهم على لوائح الإرهاب. تعرفون الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي له صولات وجولات في موضوع عجلة القرآن الكريم، أمريكا وضعته على لائحة الإرهاب. بالأمس أصدرت لائحة أيضا بأسماء جديدة، منهم عالم من علماء الكويت الدكتور حامد العلي، عالم شريعة لا علاقة له لا بإرهاب ولا بقتال ولا بتبييض ولا تسويد أموال، مع ذلك وضع على لائحة الإرهاب. إلى هذا الحد وصل من الذل. أكل من يعترض الآن على 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 هؤلاء سيوضع غدا على لائحة الإرهاب، وبالتالي يصبح لا يستطيع أن يخرج من بيته، هذا إذا ترك ولم يسلم من قبل حكومته. هذا هو السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني بالقرآن، أقواما ويضع به آخرين. يرفع أقواما، توحدت الأمة على القرآن والإسلام. كان يسير أحدها ما بين خافقي الأرض، هويته جواز سفره مسلم، يدخل ويخرج. أما الآن تقسيمات ودول مشارقية ودول مغاربية ودول عربية ودول أفريقية وعدم انحياز، وسبحان الله تشتتوا ولا يزدادون إلا ذلا، فمتى يبصرون الطريق؟ قد نعجز عن على التأثير على حكوماتنا، لكن أنا أريد تحذير المسلمين، عامة المسلمين، من هذه الدعوات الجاهلية. نقتل غدا هذا عربي وهذا فارسي وهذا كردي وهذا أمازيغي وهذا، يقتل بعضنا بعضا والعدو يتفرج. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة الأمة على الحق والدين، وأن يوحد صفوفها، وأن يهيئ لها من يقودها إلى بر الأمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الهجمات وهذه العصبيات والعنصريات والتي جند لها أناس في كل بلاد المسلمين من أبناء جلدتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، والحديث الصحيح. قال له حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني من بني قومنا، من بني قومنا، يدعون إلى هذه العصبيات الجاهلية وإحياء التراث الجاهلي، مع أن من يدعو إلى التراث الجاهلي أبغض الناس عند الله، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومبتغ في الإسلام، يعني من يريد أن يحيي سنة الجاهلية في الإسلام بعد أن هدمها الإسلام، بل بعد أن وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. يا مسلمون، لما نزل قوله تعالى معلنا اكتمال الإسلام وأركان الإسلام، لا سيما بأداء الركن الخامس الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يوم عرفة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس يعظهم ويودعهم ويرسل لهم الخطوط العريضة لمنهج حياتهم المستقبلي على مر الأجيال. فبدأ صلى الله عليه وسلم قائلا، اسمع ماذا قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ألا كل شيء من أمر الجاهلية بأعيادها، بتراثها، بأصنامها، بملوكها تحت قدمي موضوع. ثم نص وأكد على بعض القضايا، لا سيما الكبيرة ما يتعلق بالاقتصاد والدماء. قال: وربا الجاهلية موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، تأكيدا على أن اقتصاد الأمة يقوم على الإسلام، العلاقات الاجتماعية تقوم على الإسلام. لا تحكمنا الجاهلية، لا في منهج عقيدة، لا في سياسة، لا في منهج اقتصادي. الإسلام هو الذي يعلو، وهكذا يجب أن تكون الأمة. وأنهى خطبته بالتحذير من الاقتتال بين الأمة، ما يسمى بالاقتتال الداخلي على الدنيا. قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، وفي رواية ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض. احذروا أيتها الأمة، احذروا من هذه المنزلقات التي من هذا العفن الذي يزخرف ويزين على أنه جمال. يعطون هذه الجاهلية أسماء براقة: ثقافة، تراث، مجد. المجد هو القرآن، والممجد هو محمد بعد الله تعالى. المجيد هو الله، والأمة تمجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمجد كتاب ربها، وترفع رأسها بكل قائد مسلم، من أبي بكر العربي إلى سلمان الفارسي إلى صهيب الرومي إلى بلال الحبشي. حتى من الروم من ساهم في نهضة الأمة في بلاد الأندلس، لم يكن العرب البربر هم من يصنعون النهضة. هناك قطاعات كبيرة من الشعوب الإسبانية دخلت في الإسلام ونالها وذاقت من الأذى والجحيم على أيدي محاكم التفتيش ما نالته باقي الشعوب المسلمة. أسأل الله تعالى أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تهلكنا بما فعل المبطلون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.